دخلتنا من الجنة. فقال آدم: أتلومني على ما قد كتب الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. ما حال هذا الحديث؟ الصوت مرتفع قليلا. تفضل. نعم
صحيح. من أخرجه؟
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهل في هذا الحديث حجة أو دليل على من احتج بالمعاصي، احتج على المعاصي بالقدر؟ هذا الحديث يعني آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة التي أصابته، والإنسان في المصائب مأمور بالنظر إلى القدر، وفي المعائب والمعاصي مأمور بالنظر إلى أمر الله ونهيه وعليه التوبة والاستغفار. هذا أحسن توجيه الحديث. وهناك توجيه آخر استحسن ابن القيم أنه احتج بالقدر بعد التوبة من الذنب، وليس ذلك احتجاجا وهو قائم بالذنب. ما معنى الأخ يسأل ما معنى قول ابن أبي العز ذكر المشيئة ليس على جهة التوحيد؟ ما المقصود بذلك؟ أن الذين احتجوا بالمشيئة على المعاصي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا إلى آخره، ما أرادوا أن يصف الله بالمشيئة وأنه لا يفعل ما يشاء، و أراد توحيد الله، إنما كان قصدهم الاحتجاج بذلك على رضا بالمعاصي. كان قصدهم المعارضة وعدم الانقياد لله وعدم الانقياد لتوحيد الله. يقول أخ: كيف الجمع بين قول آدم قبل أن أخلق بأربعين عاما، وفي الأحاديث الآخر قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلقها، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ويحتمل أن يكون تقديرا آخر غير التقدير الأول وهو التقدير العام؟ والله أعلم. هذا أحسن ما يقال، أنه ربما حصل تقدير آخر قبل أن يخلق آدم بأربعين عاما. والآخر يقول: ما الدليل على أن الحكم الكوني الحكم يطلق على الحكم الكوني؟ ما الدليل عليه؟ ذلكم حكم الله يحكم على الشرعي، فعلى الكوني الآية لا معقب لحكمه وشريع الإحسان، نفس الآية التي استنبط منها الشارع قوله ولا معقب لحكمه. أثر واحد من منبه: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت في القدر فتحيرت إلى آخره، لم يثبت عن إسناده منها ابن ابنته إدريس، إدريس ابن ابنته واحد، وهو ضعيف كما في الميزان. ذكر الأثر ابن عبد البر في التمهيد، ذكر الأثر ابن عبد البر في التمهيد الرابع عشر 388، وفي إسناده إدريس ابن ابن ابنته واحد. المعتزلة معلوم عنهم أنهم ينكرون مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد، فماذا يقولون في هذه الآية؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قالوا يهدي من يشاء يبين لهم الخير، ما الرد عليهم؟
الرد عليهم
أن البيان عام لجميع الناس، والآية فيها التقييد بالمشيئة يهدي من يشاء، وأيضا نفى الله عز وجل عن نبيه الهداية لك لا تهدي من أحببت، وعليه فيكون نفى عنه البيان على قولها. وهذا تحريف أيضا للأدلة على ظاهرها، ولم يسبق من أحد بذلك من السلف. وقوله يضل من يشاء ماذا أجاب عنه؟ أن يسمي العاصي ضالا، وهذا أيضا تحريف للدليل على ظاهره، لأن قوله يضل لا يأتي في اللغة معنى يسميه ضالا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قولوا آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال أن الإيمان، فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، من قر الماء في الحوض إذا استقر، المقصود استقرار الإيمان في القلب، اليقين. ولا شك أن اليقين يكون عند أصحاب الإيمان الكامل. ومع ذلك أيضا اليقين يتفاوت كذلك، كما يتفاوت الإيمان يتفاوت اليقين. إيقان الأنبياء والصديقين أرفع وأكمل من إيقان سائر المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: والتنوين في كل بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله. والعبودية تحصل بالذل والمحبة لله جل وعلا، فكلما كان الإنسان أكثر ذلا ومحبة لربه صار أكثر عبودية لله، وصار أيضا أكمل عند الله وأتقى، كما قال ابن القيم رحمه الله: عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فهذا يبين على أن المحبة مرتبطة، أن العبادة تحتمل الأمرين أو تحتوي على الأمرين، غاية الذل مع غاية المحبة، فيصير في غاية العبودية لله جل وعلا. وكلما نقص ذله ونقصت محبته نقصت عبوديته. وأن ينظر الإنسان إلى نفسه عند أن يصلي أو عند أن يقرأ القرآن أو يذكر الله، من صاحبه الذل والمحبة والخشوع لله جل وعلا، فإن الإنسان يشعر من نفسه بأنه ماذا، يشعر بنفسه بطمأنينة أكثر، ويجد طعم الإيمان في قلبه. وإذا صلى وهو لا يشعر بذل ساهي إلهي، وكذلك يقرأ القرآن بغير ذل ولا محبة، يعني يصبح كالعادات، يخرج من العبادة ويشعر بشوى في قلبه. فكل ما ازداد الإنسان محبة وذل لله جل وعلا في العبادة يزداد عبودية لله ويزداد تقواه لله جل وعلا. لذلك أنصح نفسي وإياكم على أن الإنسان أو بأن الإنسان إذا صلى أو صام أو ذكر الله يحاول يشغل قلبه بالذكر ويكون محبا لذكر الله جل وعلا، محبا للعبادة، وأيضا يشعر نفسه بالافتقار إلى الله جل وعلا وبالحاجة، فإن الإنسان كلما أظهر الحاجة والافتقار إلى الله جل وعلا صاحبه الذل، صاحبه الذل، فكلما شيء ماذا كلما كان الإنسان أشد إظهارا للافتقار إلى الله جل وعلا والحاجة والرغبة من الله سبحانه يصير أعظم ذلا لله جل وعلا وتزداد عبوديته ويزداد تقواه. قال رحمه الله تعالى: وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد ماله وعلى درجته. ومن ولذلك انظروا اخوانك الله الى السجود، السجود عند ان كان فيها ذلا عظيم يصير الانسان رأسه الذي هو اعلى جسده في الارض وفي التراب لله جل وعلا، صار هذه الحالة التي هي من اعظم الذل لله عز وجل صارت من افضل العبادات الى الله وأقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد بسبب شدة الذل لله جل وعلا. قال: ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. يشير إلى الرد على من؟ على الصوفية الذين يقولون بلغ إلى مرتبة اليقين، وهي عندهم مرتبة لا يأخذ ذا الإنسان بأمر ولا بنه، يفعل ما يشاء، تعالى الله عن قوله. قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أشرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله وكذلك الأنبياء الآخرين ذكرهم الله باسم العبودية وضافهم إليه بذلك. واذكر عباد إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المستطيعين خير. وأثنى على نوح إنه كان عبدا شكورا. هل هذه الأبيات حق؟ قال القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها وزدت وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم طيب، لكن فيها مبالغة قوله زادني شرفا وتيها. الشرف نعم الإنسان شرف العبودية، أما التيه فلا يتيه الإنسان وإن كان عابدا لله جل وعلا. فهذه العبارة من ماذا؟ مما يذم عليه الإنسان يكون تائه. قال رحمه الله تعالى: وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله أن الله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. ويحتمل أيضا الفتح على أن تفسيرية، على أن تفسيرية، تفسير للتوحيد وتفسير والكسر على أن ابتداء في الكلام إن الله واحد لا شريك له وإن محمدا. قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صادق، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قاله حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعي أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اتفق على أهل مسعود رضي الله عنه. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك ليس عن ملك وليس بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبأ، فقال: هو الدخ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخشى فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. الحديث الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنه. وذكر الشراح الحديث أنه أراد أنه سمع من الشيطان بعض الكلمة وهي صورة الدخان كما التقط إلا الدخان، لأنه كاهن ما يعلم ما هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استرق الشياطين نصف الكلمة. قال: يعني إنما أنت كاهن، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب، هو قطعة من الحديث المتقدم. وقال: أرى عرشا على الماء، هذا قطعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نحو القصة السابقة عن ابن عمر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء ويأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. قال: وذلك هو عرش الشيطان، وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. قال: فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن، والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاح والنساج والكتاب وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يتشبه الصادق فيها بالكاذب ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يرى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله، لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل. ما معنى تحمل الكل؟ تصل الرحم معروف، تصدق الحديث معلوم. تحمل الكل لا تقل الضيف شاكي، معنى الضعيف، معنى الذي لا يستطيع أن يتكشف، يتحمل عنه ماذا؟ النفقة، يتحمل عنه وينفق عليه. قال: وتقري الضيف وتكسب المعدوم. ما المقصود تكسب المعدوم؟ الذي فقد، بمعنى أنه يعمل وينفق من ماله، فيعمل يعني فيه أنه لا يأخذ من الناس إنما يتكسب بنفسه. قال: وتعين على نوائب الحق، فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن السيم، وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه: إن هذا والذي جاء بموسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة. وهذا من حديث أم سلمة رضي الله عنها طويل، خرجه أحمد وغيره، إسناده حسن، ذكر الشيخ رحمه الله في مسند أم سلمة الصحيح مسند. قال: وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، عندكم بالعربية؟ ها بالعربية، طيب الظاهر جاءت رواية بالعبرانية وجاء رواية بالعربية، والذي هو يعني انهم كانوا يكتبون بهذا وهذا بمعنى انه يترجم السبب او نحو ذلك. قال فقالت له خديجه اي عم اسمع من ابن اخيها ما يقول. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما راى فقال هذا هو الناموس الذي كان ياتي من شام. هو قطعة من الحديث المتقدم كلا والله لا يخزيك الله وكذا اتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه. قال وكذلك هرقل ملك الروم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب. وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار. سألهم هل كان في آدائه من ملك فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ قالوا لا. وسألهم أوذون سب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعوا ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له أو سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يقدر؟ فذكروا أنه لا يقدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المال من الأدلة. فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجلا يطلب ملك أليه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن ديني سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجب عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يرجع إلا قليلا ثم ينكشف. قال وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنه دول، يعني مرة بمرة دوالي. فقلتم إنه دول وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها قال وسألتكم هل يقدر؟ فقلتم لا. وكذلك الرسل لا تقدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغرون، علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء قدر فكان خيرا له. الحديث ليس فيه وفي صحيح مسلم عن صهيب وليس في أذله والذي نفسي بيده لا يقضي الله المؤمن قضاء. إنما أوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلى آخره. قال والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليه يوم أحد من الحكمة. فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم ولا وددت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب. لعل أبا سفيان مش عندكم أبا. وكان المخاطب بذلك أبا سفيان بن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر بن أبي كبشة يعني رأي عظمة أمر بن أبي كبشة شأن النبي صلى الله عليه وسلم عزاه إلى بعض أجداده الذين لا يعرفون بلقب أو بكنية لا تعرف تنقصا لأنه كان في ذلك الوقت كافر ثم أسلم رضي الله عنه. قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر وهو الروم والأصفر اختلف في سبب هذا الاسم كما ذكر الحافظ في الفتح فمنهم من يقول نسبة إلى بعض أجدادهم أو أمهاتهم ومنهم من ينسبه إلى المعدن الذهب فيه صفر الله أعلم. قال وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كارث ودخل في أولى الأمر كما تعلمون بسبب فتح مكة. في بداية الأمر لم يكن حسن إسلامه ثم حسن وتألف النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إسلامه. الحديث في الصحيحين عامة في الصحيحين غير ألفاظ يسيرة تصرف بها الشارع وإن كان معناه في الصحيح كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.